حسابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سيقول: أحيانا أقوم باستخراج إشارات تربوية وإدارية من حديث من أحاديث الأحكام وأنشرها في المجلات والنت، مثل حديث المقداد عن علي رضي الله عنهما، يشير إلى طرق حل المشكلات، ومن ذلك ليستعين صاحب المشكلة بغيره أو إفشاء السبب للحاجة طريقا إلى الحل. ما توجيهكم جزاكم الله خير؟
والله يا أخي الكريم، يعني أحذرك من تحمل المسؤولية أمام الله عز وجل. الآيات والأحاديث والإشارات والاستنباط منها لا يجوز إلا لإنسان توفرت فيه الأهلية. أما أن يأتي كل شخص ويأخذ من الآيات ويأخذ من الأحاديث ويقص على الناس الآيات والأحاديث، يفسر الآيات ويشرح الأحاديث بما يراه وبما يعل له، كما يقولون من فتوحات وإشارات، هذا كله مسؤولية أمام الله عز وجل. إياك ثم إياك أن تغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنة من الوحي، لا يجوز لأحد أن يقرأ باب الوحي إلا وعنده دليل يرضى به الله عز وجل عنه في مسلكه. فأنت إذا جئت إلى آية، ما الذي يضرك أن تأخذ تفسيرا من التفاسير وتقرأه وتحكي ما في هذا التفسير؟ إذا جئت إلى حديث، هذه مكتبة الإسلام مليئة بشروحات أهل العلم وجهابذة أهل العلم والراسخين في العلم. ما الذي جعل كتب التفسير وكتب الحديث قاصرة حتى تأتي أنت من عندك وتجتهد؟ أولا أنك تسمع الناس كلاما توهمهم أنه علم وهو من عندك، وهذا غش للأمة والدين النصيحة. وكم سمعنا وقرأنا لأناس والله إنهم يفرحون بإشارات هي مزالق للهوى والردى، ولا أبالغ في هذا. بعضهم يقول كلمة لو أخذت على ظاهرها لمست عقيدته والعياذ بالله بهذه الإشارات وبهذه الملامح. وبعض الأحيان يستنبط إشارات مصادمة لأصول الشريعة ومقاصد الشريعة من حيث لا يدري. هذا ليس بعلم وليس بنجاح للإنسان وعصمه. الموفق المسدد هو الذي يتبع أثر العلماء ويسير على نهج العلماء. المشكلة أين؟ المشكلة أنه لما كثر القصاصون وكثر المفسرون أصبحت العبرة بذوق اللسان. اليوم لما تجد شخصا، خذ مثلا حديثا من هذه الأحاديث، حديث علي رضي الله عنه، تأمل شخصا يأتي ويقول هذا الحديث فيه معلم من معالم النبوة، هذا الحديث السامي الجليل الذي يتضمن الإشارات النبوية والحكم من هذا الرسول الكريم الذي بعثه الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، حكم تحار فيها العلماء. فيوغل في الوصف العام، يوغل في الإطراء، لكن صلب الحديث وعلم الحديث ومضمون الحديث لا يمت إليه بصلة. لو سمعه العوام الله أكبر، هذا والله يا أخي هذا الذي يعرف يتحدث. جاء الآخر رجل من أهل العلم من القدماء، افتح كتابه، افتح شرحه، أن علي رضي الله عنه أمر المقدادة أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدي، أن عليا أمر المقداد، هل الذي سأل علي أو المقداد؟ ثم يبحث في الروايات الواردة هل الذي سأل علي أو المقداد، ثم أمره الأمر إذا كان من أعلى لأدنى، وإذا كان من أدنى لأعلى، وإذا كان من المساوي، وفصل في هذا وبينه. هل تجوز الإنابة في السؤال؟ هل يشرع أن يكون الإنسان نائبا وكيلا في السؤال عموما أو في حق؟ هل يستثنى من هذا شيء؟ ودخل في الأحكام. ثم بعد ذلك قال: كنت رجلا مذاء، هذا مذاء فعال صفة لغوية، ما إن يأتي يقرأ لهذا العلم الدقيق الذي يتكلم فيه العالم بالموروث والوارد، وإذا به بمجرد ما يمشي في نصف الحديث يصدع رأسه، يصدع تماما، يقول يا أخي ما أفهم شيء. طيب يا أخي إذا ما تفهم هل معنى أن العلم صار جهلا؟ وهذا هو العلم. ولذلك والله لو أتيت بأبلغ الناس يتكلم عن الوحي وينمق العبارات فلن يبقى في القلوب إلا ما كان علما حقا، شاء من شاء وأبى من أبى. سيجلس الإنسان ويسمع الكلمات المنمقة والعبارات الجميلة والقصص الحلو الجميل الذي يأخذ كما يقال بمجامع القلوب، لكن ما إن يخرج، بل بعض الأحيان ما إن يجاوز حلقته وإذا به لا يجد في قلبه صلى الله العافية والسلام شيئا. أخذ فكرة عامة، استأنس الحديث، وجد انشراحا، لكن هذا لا يحكم به على العلم الموروث. العلم الموروث ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لو جئت بجهابذة العلماء القدماء وجلسوا الآن يحدثون كان تجد عندهم يحضر الواحد والاثنان، إن علم ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ليس العلم بأذواق الناس، ليس العلم أن نفرح الناس، العلم أن نبلغ رسالة الله جل جلاله. ولذلك لا يبحث الإنسان عن الإشارات وعن العبارات، يقول والله أنا لو جئت لطلابي بأشياء قديمة ما يريدونها. سبحان الله، تركنا العلم الموروث وانهزمنا وتخاذلنا، ويل لنا من الله. ورثنا العلماء العلم لنتخاذل؟ يا أخي ما الذي يضرك؟ خذ كل حديث وتعال وتكلم عن هذا الحديث بالنقاط التي تعرفها علما بينا واضحا. أما القبول وحسن البركة وحسن العاقبة فهذه أمرها إلى الله، هو الذي سيتولى تبليغ كلامك. والله لو خرج من هذه الأمة التي تسمع لك ولا يعجبها قولك وهو حق، لو خرج منهم واحدا ليملأن الأرض علما وعملا ودعوة. العلم الحق الموروث الثقيل الذي أعرض الناس عنه وانهزموا إلا من رحم الله هو البركة والخير. كنا نجالس بعض العلماء وبعض مشايخنا وتجد ما في إلا قال فلان ورد فلان وأجاب فلان، وعلم يحتاج منك أن تركز طيلة ما يتكلم، ليس علم ينام فيه الإنسان أو يتكي أو يريده سهلا مسهلا، علم يحتاج إلى عناء وتعب وشظف، ولكن قليله كثير وليس في قليله قليل، كله كثير. الكلمة لها دلالتها. والله يشهد على ما نقول، كنا نجالس بعض مشايخنا رحمهم الله في تفسير القرآن، لو شئت لقلت ما في كلمة يقولها إلا وهي من كتاب، ما في شيء من الجيب. الآية يؤتى بها، سبب نزولها، أوجه القراءة فيها، ما تضمنتها كل كلمة، صنوف اللغة والبلاغة فيها، كل كلمة ما تضمنت من الأحكام، المعنى الإجمالي، وانتهى. ما في شيء من الكيس، ما في عبارات منمقة، ما في هذا الحشو، ليس موجودا. علما موروثا، هذا الذي يوصى به طالب العلم، أن يبحث عن شيء إذا وقف بين يدي الله نصح فيه للأمة. أنا أنبه على هذا لأنها جراح مؤلمة. الآن الشخص، ألا تسمعون، ألا نسمع جميعا، الشخص يقول لك يا أخي أنا كيف آتي بآيات وأحاديث أعذ بها الناس؟ بلغ ببعضهم يجلس في عشرات المجالس مع الناس لا يعرف إلا القصص والمضحكات، ويأتي بالغرائب والعجائب، ثم يأتي بعادات الجلاس سواء خاصة أو عامة، فتقول له يا أخي الدعوة إلى الله بنور ببصيرة، يقول لك يا أخي لو جيت تتكلم بالآيات والحديث ما حد يجلس. والله إن بعضهم لا يقولها. أما سمعتم من يقول بهذا؟ يقول هذا هو الذي يؤثر في الناس. سبحان الله، أصبح حاشا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قفرا، حتى والعياذ بالله ما تهدى الناس إلا بالقصص وبالضحك. هذا هو الخواء، زين لهم سوء أعمالهم. لا، الإنسان يقطع، الشيطان إذا يأس من الشر جاء من الخير. عليك بالاستعصام بالوحي، لا تأتي بإشارات ولا بعبارات. تسألني ما الذي أوجهك به؟ أوجهك به أنك إن وقفت على كرسي تعظ الناس أو تخطب أو توجه أنك على شفير جهنم أو على الدرجات العلى من الجنة، إما محسن وإما مسيء، لا ثالث لهما. إما علم موروث تنصح فيه، يقولون تشددت على الناس، ما عنده تشدد، هذا حكم الله، إن فيه شدة فالله هو الذي حكم به، وإن كان فيه لين نحن ليس عندنا شدة ولا لين، هذا حكم الله. أيرسل الناس، أيرسل الشخص لنفسه العنان في الآيات بخيالاته؟ التفسير عند العلماء للآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت القرآن ومثله معه، الحديث مثل القرآن لا يجوز تفسيره ولا تأويله إلا بعلم. القرآن يفسر بالقرآن بالسنة ثم بالسنة ثم بكلام اللسان العربي، لأن في القرآن ما لا يعرفه إلا العرب، الألفاظ عربية تفسر. قال عمر رضي الله عنه احفظ الشعر فإنه ديوان القرآن. وبعد ذلك أقوال الصحابة المأثورة عنهم رضي الله عنهم أعلم بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختلف في نوع يقال له التفسير بالرأي وهو الخامس. ومن قال بجوازه، هذا الذي أنت تفسر به بالرأي، تقول إشارات وتشرح الحديث بالإشارات، هذا الذي بالرأي وضعوا له شروطا أساسها الإخلاص، أن يكون الإنسان مخلصا، وكيف يخلص هو يراعي ما الذي يؤثر في الناس وما الذي يعجب الناس يأتي به وما الذي لا يريدونه ولا يأتي به، ما هو إخلاص. أساس جواز تفسير بالرأي أن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل، أنه بالإخلاص يوفق ويسدد ويلهم الحق والصواب. والأمر الثاني أن يكون عالما بالقرآن وبالسنة حتى يعلم أن هذه الآية، لأنه ربما يفسر برأيه آية فسرتها آية. ولذلك لو قلت لواحد من هؤلاء الذين عندهم إشارات، لو جاء إلى قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، ماذا ينفقون قل العفو، العفو العفو واضح، يعني واحد مسألته قال العفو واضح، يعني ما في شيء، سبحان الله. العفو هو الفضل من المال، أي ما زاد عن حاجة إنسان، انظر العفو في عرفه ومعناه العفو في نص القرآن، هذا كمثال. ولذلك لا يمكن لأحد أن يأتي للسنة، السنة فيها معاني دقيقة، فإذا أصبح الإنسان يأخذ من السنن والآثار ما عنا له فهذا أمر خطير جدا. وأوصيك نفسي بتقوى الله، خذ قليلا من العلم واضبطه، واحرص على بلاغه وتعليمه لمن يريد العلم ولمن ينتفع به، وعش على هذا سنوات تنال بها الدرجات العلى، خير لك من أن تخبط خط عشواء وأن تقول في دين الله ما لا علم لك، لأنك إن بدأت بالإشارات انتهيت بالأحكام والعقائد، وعندها تزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء، ويتمنى الإنسان أن أمه لم تلد. والله إن الشيطان يجر الإنسان إلى الهاوية جرا من حيث يشعر أو لا يشعر. عهدنا أقواما جاءونا وقالوا، وهم حفظ القرآن وليس عندهم علم، رزقهم الله حسن في الصوت، فقالوا إننا نقدم للإمامة ونريد أن نكون أئمة ولا نخطب ولا نتولى إفتاء الناس، فمضوا على هذا زمانا، ثم قليلا سمعناهم بهم خطباء، سمعنا بهم خطباء، ثم قليلا سمعنا بهم مفتون، ثم قليلا سمعنا العلامة والفهامة، وبدأت ما شاء الله، من يستطيع أن يجابه هذا الإغراء بالخوف من الله سبحانه وتعالى؟ أن يقول لا يلوم أحدا من أهل العلم إذا خوف الناس بالله، العلم أصله الخشية وأصله الورع وأصله الصدق. العالم ليست قيمته بما يلبس وبما يأكل وبما يجني وبماله، ليس هناك قيمة لأهل العلم وطلاب العلم إلا بالمبدأ، أن يصدقوا مع الله ويصدق الله معهم. أقرب الناس إلى الله هم أهل العلم، وأقرب ما يكون في قوله، لأنه إذا كان صادقا في قوله لا يقول للناس إلا علما موروثا بورك له، وبورك في قوله وبورك في علمه وتعليمه. ولذلك انظر كم نفع الله بالأولين وكم نفع الله بالعلماء الراسخين، وانظر غيرهم، فوالله لو اجتمعت الجموع على إنسان يتهتك في حدود الله ويفسر الآيات والأحاديث. يعني بعض الأحيان تجد رجلا قصاصا وفجأة ما تدري إلا فتح محاضرات في تفسير الآيات. تجد أنا لا أقصد شخصا بعينه، نقصد آفة وطامة يجب علينا النصيحة، لأنها أخي يسألني أن أوجهها، هذا توجيه للجميع. تجد الرجل واعظا، وهذا كان يسمى في القديم الوعظ يسمى بالقصاصين، واعظا ثم فجأة ما تشعر به إلا ودخل في آيات الأحكام، ثم فجأة لا تدري إلا وهو بدأ في بعض الأحيان يفتي به في بعض المسائل. وأغرب من هذا وأعجب، تفاجأ يوم من الأيام في جريدة أو في وسيلة إعلام بالخط العريض الداعية فلان والشيخ فلان في مسألة فلان في مسألة من مسائل الدقيقة في المعاملات له رأي فيها، هذا رأي الداعية فلان. أنا لا أقصد شخصا معينا، أقصد بلاء والله ثم الله إن مسائل تقال لو عرضت على إمام من أئمة السلف أقسم بالله لجثى على ركبتيه خوفا من الله أن يقول فيها. يقول الإمام مالك رحمه الله وهو إمام دار الهجرة أذن له 70 أن يفتي، يقول رحمه الله برحمته الواسعة، يقول إن المسألة لتعرض علي فأجلس 6 أشهر أهتم بها حتى أعلم حلالها من حرامها. وهذا ما شاء الله تبارك الله، بمجرد ما تخرج نوازل الآن تجد فيها شتاتا للأمة، لأن يأتي أناس يلمعون ويبرقون ويخرجون بالإشارات وبالعبارات في المقول للناس فيصبحون هم الفيصل في حلال الله وحرام، ولكن ليتكلم من يتكلم، يتكلم من شاء، فوالله ثم والله لا يبقى إلا الحق، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أبى الله إلا أن يحق الحق بكلماته، أبى الله إلا أن يقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وهذا نقوله تخويفا، لأن قل أن تسمع اليوم من يقول لطالب علم انتبه. الآن لو جئت تقول للناس لا تتكلموا في العلم قالوا هذا ييأس الناس، هذا يخوف الناس، هذا أصل العلم هو الخشية، أصل العلم كما قال الإمام أحمد أصل العلم خشية الله. فإذا كان الإنسان يخاف الله فيما تبدأ الخشية حينما تعلم الناس علما موروثا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعصمنا من الزلل، أن توفقنا في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارزقنا الحق واجعلنا من أهله ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم ثقل به موازيننا وسدد به ألسنتنا وثبت به جناننا وقوم به جوارحنا وأركاننا. اللهم اجعلنا ممن صدقك فصدقته. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء. اللهم إنا نسألك الإخلاص لوجهك وابتغاء ما عندك. اللهم اجعلنا من المخلصين ومن عبادك المحسنين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم إنا نعوذ بك أن تسدي بنا الفتن إلى ما لا يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم ثبتنا عليها، اللهم ثبتنا عليها حتى نلقاك وأنت راض عنا غير مبدلين ولا نادمين ولا خزايا ولا مفتونين، معصومين بعصمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا وغاب عنا ومن أحبنا فيك. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واجمعنا في دار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمنا بها رحمة تغنينا بها عمن سواك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك.